ثم ذبح، وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها، يعني من ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها. وهذا كحديث أبي بردة. فيستفاد من هذا الحديث أن الإنسان لو أخطأ فذبح أضحيته قبل الصلاة أن عليه أن يذبح أخرى مكانها. ويستفاد من هذا الحديث وجوب ذبح البدل لقوله فليذبح أخرى مكانها. وقد بينا فيما سبق أن ذلك واجب فيما إذا كانت الأضحية واجبة، مستحب فيما إذا كانت الأضحية مستحبة. من فوائد هذا الحديث أنه إذا أراد ذبح البدل فليكن كالشاة التي ذبحها لا أنقص، وجه ذلك قوله فليذبح أخرى مكانها، ولا يسد المكان إلا مثل ما كان. فمثلا لو ذبح شاة سمينة طيبة صغيرة السن قبل أن يصلي وأراد أن يذبح بدلها فلتكن إيش؟ شاة بهذا الوصف. فإن ذبح أعلى فهو أفضل، وإن ذبح دون ذلك لم تجزئه. من فوائد هذا الحديث وجوب التسمية لقوله فليذبح بسم الله، وجوب التسمية يعني يجب على الإنسان إذا أراد أن يذبح أضحية أو غيرها فليقل بسم الله، فليقل بسم الله لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وفي قوله وذكر اسم الله عليه دليل على أن ذكر اسم الله عليه شرط، شرط لحله وهو كذلك. ولهذا روى البخاري في صحيحه أن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، وهم حديث عهد بكفر، يعني أفنأكل ما أعطونا أم لا؟ قال سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. طيب لو نسي أن يسمي هل تحل الذبيحة أو لا تحل؟ ما تحل؟ تحل لا تحل؟ تحل. طيب أنا ما فهمت الآن إلا قول واحد أنها لا تحل. طيب هذه مسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، انتبهوا لها لأنها مهمة. فبعض العلماء يقول إذا ذبح ولم يسم الله فالذبيحة حلال ولو كان متعمدا، وجعل التسمية السنة لا واجبة، وهذا قول ضعيف للغاية، لأن الله قال في القرآن الكريم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والسنة ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. إذن يكون هذا القول مقترحا لا عبرة به. القول الثاني أنه إذا تعمد ترك التسمية حرمت الذبيحة، وإن نسي لم تحرم، لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فقال الله تعالى قد أدفع. وإذا لم يؤاخذ بالنسيان صار كأنه ذاكر، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله، لكنهم تناقضوا. لكن هذا القول فيه التناقض، يقول لو ذبحت ونسيت اسم الله عليه فهو حلال، ولو رميت صيدا ونسيت اسم الله عليه فهو حرام. أي فرق؟ لا فرق، بل عذر الصائد أقوى من عذر الذابح، لأن الصائد إذا رأى الصيد أصابه الجنون وصار بسرعة يرمي ويذهل عن التسمية، فهو أولى بالعذر من الذابح الذي يأتي يذبح على مهل وعلى تروي. قالوا لا تحل الصيد، لا يحل لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فقل. فنقول لهم هذا الكلام صحيح، لكن لماذا لم تقولوا به بالذبيحة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل؟ فالخطاب واحد. ولهذا نقول إذا ذبح بدون تسمية ناسيا فالذبيحة حرام لا تؤكل، لعموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أما الذابح نفسه فلا إثم عليه لأنه ناس، لو كان متعمدا صار آثما، والذبيحة حرام لأنها إضاعة مال. لكن إذا كان ناسيا عفي عنه بالنسيان، ولكن الذي يأكل غير اللي يذبح. الذي يأكل نخاطب بهذه الآية لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ونقول له هل ذكر اسم الله على هذه الذبيحة؟ ماذا سيقول؟ يقول لا، إذن لا تأكل. فإن نسي وأكل أو جهل وأكل إيش؟ فلا شيء عليه، يصدق عليه الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. أرأيتم أفهمتم الآن؟
في
السؤال بعد يتم الأسئلة.
في نفس الموضوع تعمل
ما يخالف اصبر حتى يأتي وقت الأسئلة. طيب، لو أن رجلا صلى بدون وضوء الناس، هل نقول لا إعادة عليك لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟ أو نقول توضأ وأعد الصلاة؟ توضأ وأعد الصلاة، لكن صلاتك بلا وضوء ناسيا لا شيء عليك فيها لقوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أفهمتم الآن؟ هذا القول هو الراجح، أعني أن التسمية لا، أن ترك التسمية نسيانا لا يبيح أكل الذبيحة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الحق إن شاء الله عز وجل. يولد علينا مولد ويقول يا جماعة اتقوا الله، النسيان يرد كثيرا، ولو أننا قلنا لا تؤكل الذبيحة التي نسي ذكر اسم الله عليها لأفسدنا ذبائح كثيرة وأضعنا أموالا كثيرة. قد تكون الذبيحة شاة تساوي 1000 ريال فتقول جرها للكلاب، وقد يكون المنحور بعيرا يساوي 5000 ريال فنقول جرها للكلاب، هذا إضاعة مال. وهذا يقع كثيرا، هو يقول لنا الكلام، نقول هذا غلط، لأنك إذا حرمت الناسية ذبيحته هل ينسى في المستقبل؟ أجيبوا جماعة لا ينسى أبدا، يسمي 10 مرات قبل يجر السكين. نعم، أو يقول لأولاده تعال ذكروني إن نسيت، ما يمكن يقع مرة ثانية. وما قول هذا القائل إلا كقول القائل إنك إذا قتلت القاتل عمدا قصاصا فمعنى ذلك أنك أكثرت القتل، فنقول له إذا قتلنا القاتل عمدا قصاصا منع الناس من القتل. وكقول بعضهم فيما قرأت بالصحف لو أننا قطعنا يد السارق بالسرقة لبقي نصف الشعب أقطع ما له يد يمنى، ماذا نقول له؟ نقول إذا قطعنا واحدا انتهى 100 واحد عن السرقة، وإذا كان شعبك نصفه سراق فالناس ليسوا كذلك. الحاصل أن إيراد أن الناس إذا منعوا من أكل الذبيحة المنسية ذكر اسم الله عليها يكون في ذلك إضاعة للمال، هذا الإيراد غير وارد. ما الجواب عنه؟ إيش؟ أننا إذا منعناه من أكلها اليوم لن ينسى في المستقبل أبدا، أن الناس إذا منعوا من أكل الذبيحة المنسية ذكر اسم الله عليها يكون في ذلك إضاعة للمال، هذا الإيراد غير وارد. ما الجواب عنه؟ إيش؟ أننا إذا منعناه من أكلها اليوم لن ينسى في المستقبل أبدا. نعم يا سائل.
نعم طالعمرك فيها طريقة البسملة في الذبيحة.
إيه؟
طريقة البسملة في الذبيحة اللي واحد رجل الذبيحة بيسمي على بسملة بيسمي على بسملة بسم الله الرحمن الرحيم. في طالعمرك أنا سمعت يقول لك إذا جيت تذبح الذبيحة ما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، تقول بسم الله الله أكبر أي نفسك. لأن يوم قلت الرحمن الرحيم من عقوصة.
إن إيش؟
إذا قال له واحد يجي يذبح الذبيحة إذا قال بسم الله يا الرحمن الرحيم. قال
انها
ما
يجينا
ان
احسنت
ما تقول
لك
بسم الله والله
اكبر. نعم هكذا بعض الناس انكر على من يقول الرحمن الرحيم وقال لا تقل بسم الله الرحمن الرحيم عند الذبح، قل بسم الله بسم الله، لان الله لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليذبح بسم الله، لكن قال شيخ الاسلام ابن تيميه ان زاد الرحمن الرحيم فحسن، هو ليس بالسنه لكن لا يمنع. والذين يقول منعوه قالوا الرحمة تنافي الذبح، كيف يقول تقول عليها بسم الله الرحمن الرحيم وتذبح؟ لو أنت بدأ رحمة ما ذبح. جوابنا على هذا أو جوابنا عن هذا أن هذا من رحمة الله بنا، ورحمته بنا أبلغ من رحمتنا الذبيحة عند الذبح، فهي لا تنافي الرحمة بل هي من الرحمة. لولا أن الله رحمنا وأحل لنا ذبيحة هذا الحيوان لكان ذبيحته حراما، ولهذا نعم لكان ذبحه حراما، ولهذا امتن الله علينا بذلك في قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم وإيش ومنها يأكلون يعني بعد النحر، فامتن الله بذلك علينا فهي رحمة. إذن قل بسم الله الرحمن الرحيم ولا حرج، وإن اقتصرت على بسم الله فهو أقرب بسم الله. نعم لا يصلي؟ نعم أحسن. إذا كان الذابح لا يصلي فلا تحل ذبيحة حتى لو قال بسم الله، لأنه لا أحد من غير المسلمين تصح ذبيحته إلا الكتابة اليهود أو النصراني، ولهذا نقول ذبيحة اليهود تحل وذبيحة الذي لا يصلي لا تحل. نعم
شيخ حفظكم الله، بالنسبة لمشروعية الأضحية تبقت في الفوائد أن ظاهر النصوص وظاهر كلام شيخ الإسلام أنها واجبة إلا على الحاج، فهل إذا كان الحاج مفردا أو يعني الحاج فقد ما يطبخ به
بارك الله فيه. قلنا إن الحاج لأن الحاج نقول له أهدي يسن بحق الهدي، فنحن لا نمنعه من الذبح ولا نقول إنه لا يشرع لك، بل نقول يشرع لك أن تذبح ولكن اجعله باسم الهدي، لأن الأضحية لأهل الأمصار، وهذا من نعمة الله عز وجل أن شرع لأهل الأمصار ما يتقربون به إليه من الذبح كما شرع لأهل مكة للحجاج والعمار، فصار الحاج إيش المفرد الذي ليس عليه هدي تمتع نقول له أهدي هدي تطوع. نعم
قد يقال بالنسبة لكلمة خبر مقصود بها الجنس وليس مقصود بها العدد، لأنه يقال
قد يقال إيش
قد يقال المقصود بها الجنس يعني ليس بها دلالة على أنها
أصبر مش يعني مرض هدي
كلمة خبر
خطب. نعم
قد يقال بها المقصود بها ليس المقصود
يصف
على العدم.
نعم.
قد
يقال
خطب
أو
خطيب
الجمعة
اليوم خطبته
قليلة أو خطبته قليلة. هذا غلط. لأن الفعل إذا أطلق لا يتعدى. وأما خطب خطبة الجمعة فهذا الذي جعلها ثنتين أننا نعلم أن خطبة الجمعة ثنتين. نعم. ايش
بالنسبه
لحكم
الخطبه؟
نعم
قلنا بانه سنه وقلنا بانه لا ينبغي
تركها،
فكيف يكون
سنه ولا ينبغي تركها؟ سنه يعني لا يعلم بتركها، ولا ينبغي تركها يعني انها مؤكده.
سؤال ثاني.
لا ما في ثاني. نعم
شيخ رحمه الله قلنا السنه مباشره في السابق من
نعم
فهل هذا يقطع النساء
نعم حتى المرأة إذا كانت تستطيع تذبح الذبح. نعم إيه؟ لا أهم شيء الذبح فقط، الصرخة لا مو مشكلة. ونعم في هذا المناسب يعني مهمة، شاعت الآونة الأخيرة بين الناس جمع دراهم لأجل أن يشترى بها أضحية في الخارج توزع على الفقراء، وهذا غلط عظيم. هؤلاء الذين يمشون بهذا هم في الواقع مجتهدون، لا نقول في نيتهم شيئا، لكنهم مخطئون، يريدون أن يضيعوا سنة شرعها الله عز وجل في البلاد. ولولا أننا نظن أنهم قاصدون خيرا لقلنا إنهم مسيئون، مسيئون. أليس الله عز وجل يقول كلوا منها وأطعموا؟ الجواب بل. الأضاحي تروح بعيد، هل يمكن يأكل منها النساء؟ لا يمكن، والله عز وجل قدم الأكل قبل الطعام. هذه واحدة. ثانيا، إذا قلنا بهذا المشروع الذي هو مخالف السنة تعطلت السنة في البلاد، لأن الناس الآن ليس عندهم استعداد تام للتمشي بالشريعة، فهو يسأل عليها أن يعطي من جيبه 1000 ريال ويعطيها هؤلاء وينتهي الموضوع. فإذا فتح الباب كل الناس يكبوا على هذا وقالوا خذ 1000 ريال خلاص، وابتبق البلاد بدون أكل، فتموت الشعائر. ثالثا، من يضمن لنا أن القائم عليها في تلك البلاد يعرف الأحكام الشرعية ويعرف المنصي والذي لا يمسي؟ ربما تكون الأضاعة هناك غالية وقد أعطي مثلا 300 ريال للشاة الواحد ولكن لم يجد، فيشتري شيئا صغيرا لم يبلغ السن المقدر ويضحي به. أيضا عندما نقول إنه يعرف الأحكام، هل نضمن أن الذي يضحي يسمي أو لا يسمي؟ ما نفهم. ثم هل نضمن أن يضحي في وقت الأضحية أو لا؟ أحيانا تكون التبرعات كثيرة ويعجز هؤلاء عن القيام بها في وقت الذبح، فيؤخرون ذبحها إلى وقت آخر. المهم هذه فيها محاذير كثيرة، وأنا أوصيكم ببث الوعي بين المسلمين وبيان أن الأضحية ليس المراد اللحم والأكل والصدقة حتى نختار المكان المناسب، أهم شيء فيها التعرف لله بالذبح، كما قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منه. أوصيكم ببث الوعي بين المسلمين بأن هذا مراد الأضحية، وبناء على ذلك ننهاهم أن يعطوا الأضحية في ضحاها في مكان آخر، لكن هل ننهاهم أن يتصدقوا لأولئك المتضررين؟ لا، نقول انضحوا عنهم وتصدقوا على أولئك من لحمها. إذا لبحتموها وأكلتم ما أكلتم منها فاحملوا لحمها إلى مكان آخر، ما عندنا. أما أن نوكل في أمر من أمور ديننا المقرون بالصلاة فصل لربك وانحر، الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يباشر بيده وكان يظهره في المصلى إعلاما به، نذهب نعطيه أناسا لا ندري متى يصل إليهم ولا ندري كيف يفعلون. أوصيكم بهذا، وأنا والحمد لله كلما جاءت المناسبة ننهى الناس عن هذا الشيء. نعم. نقول اتقوا الله، لا تبطلوا شعيرة من شعائر الله عز وجل. أنتم ادعوا الناس لأنهم إذا ذبحوا ضحاياهم يأخذوا من اللحم يرسل إلى هؤلاء، عرفت؟ ثم نقول أيضا هل بلادنا ليس فيها فقراء؟ نجوى فيها فقراء، فقراء فقراء قد يكون أشد حاجة من البلاد، لماذا لا نذهب بها إلى أطراف البلاد التي أهلها يحتاجون إليها؟ لكن المشكلة يا جماعة الآن الناس بدأوا يعبدون الله تعالى بالعقل فقط دون العقل والشرع. انتهى الوقت. نعم. اللهم صل وسلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حكم التسمية على الذبيحة سنة واجبة شرط؟ واجبة وليست شرطا. ايش شرط؟ طيب اذا ترك التسمية ناسيا الصحيح انها لا تحل، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب كيف تجيب عن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا؟
والشيخ إذا نسي فعتل منها.
كيف تجيب عن الآية؟ نعم. كيف تجيب عن قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وهذا الرجل نسي أن يسمي؟ ها؟ نعم. أقول يرتفع عنه الإثم وأما الحكم فباقي. طيب نأخذ الدرس دي. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. شهدت بمعنى حضرت، كقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وقوله مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، لم يبين أي عيد هو، الفطر أم الأضحى، وهذا يتبين بسياق ما بعد الأضحى أو الفطر. فصلى بلا أذان ولا إقامة. نعم، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة. الأذان معروف هو التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص، وهو معروف لدى المسلمين متواتر عندهم. والإقامة، الإقامة هو الإعلام بحضور الصلاة والدخول فيها بلا أذان ولا إقامة. ثم قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله. قام أي وقف متوكئا معتمدا على بلال، وهو معروف مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم. أمر بتقوى الله أي قال اتقوا الله. فما هي التقوى؟ التقوى أن يتخذ الإنسان وقاية من عذاب الله عز وجل، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. هذا أجمع ما قيل في تقوى الله عز وجل، أعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وقيل في تعريفها خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والمعنى الأول هو أجمعها، يجمع كل الأقوال. وقوله رضي الله عنه وحث على طاعته، الحث هو الطلب بحث أي طلب للمبادرة والمسابقة. وطاعة الله هي امتثال أمره واجتناب نهيه، فيكون عطف هذه الجملة على الأولى من باب عطف المترادفين في المعنى، لأن معناها هو معنى الأول. إلا أن يقال إذا جمع بين الطاعة والتقوى صارت التقوى اجتناب المحارم والطاعة فعل الأوامر، كمثل كثير من الكلمات لها معنى إذا أفردت ولها معنى إذا جمعت مع غيرها. فإذا قيل هذا فله وجه. ووعظ الناس وذكرهم، الوعظ هو أن يقول القول الذي يلين القلوب سواء بترغيب أو ترهيب، كل قول يلين القلب فهو وعظ سواء بترغيب أو بترهيب. ذكرهم توكيد للوعظ لأن الموعظة والتذكير معناهما واحد، أو يقال ذكرهم بنعمة الله عز وجل، ويكون الوعظ ما يلين القلوب والتذكير بالنعم من أجل الشكر عليها. واعلم أن مثل هذه الأمور دائما تكون فيها جمل متكررة للتوكيد. ثم مضى حتى أتى النساء، يعني مضى أي تقدم حتى أتى النساء، لأن النساء في مكان بعيد عن الرجال حتى لا يحصل اختلاط بينهن وبين الرجال، حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن وقال يا معشر النساء، فقال يا معشر النساء تصدقن، معشر بمعنى جماعة، تصدقنا أنفقنا المال تقربا إلى الله ونفعا للفقراء. فالصدقة لا بد أن تجمع الوصفين التقرب إلى الله ونفع الفقراء، وهو أعني قوله تصدق شامل للقليل والكثير. ثم علل حثه إياهن على الصدقة فقال فإنكن أكثر حطب جهنم، أكثر حطب جهنم يعني أنكن أكثر من الرجال، والحطب ما يوقد به. قال الله تبارك وتعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقال تعالى في النار وقودها الناس والحجارة.
من فضلك اقلب الشريط